بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس الثاني بعد المئة الأولى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح، وقد انتهينا من نوع معرفة الصحابة رضوان الله عليهم، ونبدأ اليوم في النوع الموفي 40، معرفة التابعين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي، نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما.
طيب. هذا نوع معرفة التابعين، وهم الطبقة الثانية بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ويبين هنا أهمية معرفة هذا النوع قائلا بأنه بمعرفة هذا النوع يتميز المسند من المرسل، يعني إذا توهمنا التابعي صحابيا نتوهم أن الحديث مسند وهو مرسل، وإذا عرفنا أن الرجل من التابعين فعندها يكون هذا هو المرسل، وهو المرسل الذي وقع فيه أو في الاحتجاج به الخلاف المشهور الذي سبق ذكره في مبحث المرسل، وهو التابعي وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة هذا النوع مهمة. أضف إلى ذلك أن للتابعين مزية، وهي أنهم أفضل الطبقات بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الحديث عنه. فلا بد من تمييز هذا النوع عمن سواهم لمعرفة الاتصال والانقطاع والإرسال، ولمعرفة ما لهم من الفضل أيضا إذا كان من التابعين. لكن من هو التابعي؟ يذكر هنا المؤلف قول الخطيب: قال التابعي من صحب الصحابي. وهذه عبارة فضفاضة على طريقة المتقدمين في التعريف، لا تدل على الحد الفاصل بين من يعتبر صحابي ومن لا يعتبر صحابي. من صاحب الصحابي، هل يقصد طول الصحبة؟ هل يقصد مجرد الرؤية؟ هل تكفي الرؤية دون السماع أم لا بد من السماع؟ هذا لا يتبيز ولا يظهر من خلال هذا التعريف، وسيأتي الكلام عنه بعد إتمام هذا المقطع. يقول هنا: قلت ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، يعني إذا قلت فلان من التابعين فعندها ينصرف إلى أنك تثني عليه، ولا يكفي في ذلك أن يكون من هذه الطبقة، بل الظاهر أنك تثني عليه بأنه من أهل الصلاح ومن أهل العدالة، ممن أدرك الصحابة. فإذا قلت فلان من التابعين، هذا فيه ثناء على هذا الرجل وبيان أنه من هذه الطبقة الفاضلة. ويقال للواحد منهم تابع وتابعي، أي تابع للصحابي وبإضافة النسبة أيضا تابعي، وأيضا يقال الواحد تبع كما يقال للجمع أيضا تبع، فتقول من تبع الصحابة كما يقال أيضا من تبع الأتباع أو من تبع التابعين، أي من أتباع التابعين أو من أتباع الأتباع، ويجمع طبعا على التابعين كما يجمع على تبع يجمع على التابعين. ثم تكلم عن ذكر كلام الحاكم قال: وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، ومعنى ذلك أن مجرد اللقيا كافية لوصف الرجل بأنه من التابعين، وإن لم توجد الصحبة العرفية، يعني وإن لم تطول صحبته بالصحابي، فإن كل من لقي أو سمع فأحدا من الصحابة فهو تابعي، وإن لم تطل صحبته بأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهم في ذلك وعلى هذا الرأي يشبهون الصحابة من ناحية عدم اشتراط طول الصحبة أو طول الملازمة أو حتى السماع. قال: والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، يعني إن لفظ الصحابي بمقتضى اللغة يقتضي طول الصحبة كما سبق، أما التابع فلا يشترط فيه ذلك، بل ظاهر اللفظ من ناحية اللغة يصح أن يطلق على كل من اقتدى بأحد من الصحابة حتى ولو لم يلقه، يعني ظاهر اللفظ في اللغة لا علاقة له بطول الصحبة أصلا. لذلك الاكتفاء بمجرد اللقيا في التابع يؤيده اللفظ اللغوي أكثر من تأييد الاكتفاء بمجرد الرؤية في الصحابي، هذا هو مقصود المؤلف هنا. والصحيح الذي يظهر من خلال الأدلة التي ذكرناها سابقا في الصحابي أنه يكفي لاعتبار الرجل من التابعين وأن ينال شرف كونه من التابعين مجرد رؤياه لأحد الصحابة، فكل الأحاديث التي سبق ذكرها أو اثنان منها خاصة وهما حديث سيغزو فئام من الناس والحديث الآخر طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني، أثبت الصحبة لكل التابعية لكل من رأى أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت له شرف أنه من التابعين لمجرد رؤياه لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح كما دل عليه الدليل، وهو ظاهر كلام الحاكم. لكن هناك عبارات لبعض أهل العلم قد تدل على خلاف هذا الأمر، ومن ذلك ما يظهر أنه مذهب لابن حبان في كتابه الثقات، حيث قال في ترجمة أحد الرواة وهو خلف بن خليفة: وأورده في أتباع التابعين، أورده في أتباع التابعين، خلف بن خليفة النخعي مولاهم قال في ترجمته: لم يدخل خلف بن خليفة، هذا كلام ابن حبان في أتباع التابعين، قال: لم يدخل خلف بن خليفة في التابعين وإن كان له رؤية من الصحابة، لأنه رأى عمرو بن حريث وهو صبي صغير ولم يحفظ عنه شيئا. قال: فإن قال قائل، بقية كلام ابن حبان، فإن قال قائل: فلما أدخلت الأعمش في التابعين وإنما له رؤية دون رواية كما لخلف ابن خليفة سواء؟ يقال له الجواب الآن يجيب به الحاكم ابن حبان، قال: يقال له إن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب، والأعمش بالغ عاقل وحفظ منه خطبته، ورآه بمكة يصلي عند المقام وحفظ عنه أحرفا حكاها، فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ. هذا كلام صريح أنه لا يعتبر الرجل من التابعين إلا إذا ضم مع الرؤية الرواية، أن يكون قد سمع وحفظ عن الصحابة. والظاهر أن مذهب ابن حبان في هذا لا علاقة له بجمال الرجل من التابعين من ناحية الشرف، ولكن يقصد الرواية، يعني متى يعتبر حديث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، بمعنى أنهم ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتبره كذلك إلا إذا ثبت له سماع أحد الصحابة، لا رؤية فقط. ولا يعتبر الرجل من الصحابة إلا إذا ثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعتبر هذا الرجل من الصحابة. فالظاهر أنه بنى هذا الكتاب على معرفة الاتصال والانقطاع، لا على إثبات الصحبة ونفيها، أو إثبات أن رجل من التابعين أو نفيه. ولذلك لا يمكن أن نعتبر مجرد هذا التصرف في هذا الكتاب دالا على مذهب ابن حبان مطلقا في التابعين والصحابة، ولو كلام في الصحابة يشير إلى أنه يتبنى هذا الرأي بالفعل، يعني أنه بنى هذا الكتاب على قضية الاتصال والانقطاع، لا على مجرد صحة وصف الرجل بالصحبة أو بأنه من التابعين. على كل حال، هذا رأي أحببت طرحه أيضا هنا، والذي عليه عامة المحدثين وعليه الدليل هو أن كل من رأى الصحابة فهو تابعي، ويكون على ذلك تعريف التابعي هو كل من لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، هذا تعريف التابعي، كل من لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. اشتراطه أن يكون مسلما حال اللقاء هو لنفس السبب الذي اشترطناه لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأن شرف أن يكون رجل من التابعين يحصل بما يتم له من زيادة الإيمان برؤية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رآهم ولم يكن مؤمنا ما ازداد إيمانا، كيف هو كافر حال اللقاء، كما قلنا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يحصل لهم شرف الصحبة بلقائهم أثناء الإسلام، لأن هذا يحدث زيادة إيمان في قلوبهم، ورؤية الصالحين لا شك أنها تؤثر في القلب، كما أن رؤية الفساق ورؤية الظالمين تؤثر في القلب سدادا، كما ذكر ذلك بعض الصالحين وبعض الزهاد من أهل العلم ومن أهل الزهد والصلاح. وهذا الظاهر على كل حال في تعليق الشرف بمجرد الرؤية، في تعليق الشرف بمجرد الرؤية، وسبق الاستدلال لذلك في الصحابة، ويقال مثله في التابعين. وأما يموت على الإسلام فهذا ظاهر وبين، فإن من لم يموت على الإسلام فليس بأهل أن يعد في التابعين الذين لهم الشرف الذي دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أشرف أجيال هذه الأمة هم التابعون. وهنا أنبه إلى خطأ لعلي نبهت عليه سابقا، لكن رأيت أن بعض الإخوة سأل عنه في مرة سابقة، أنهم يفهمون أن القرن في هذا الحديث المقصود به 100 سنة، خير الناس قرني يعني 100 سنة الأولى، ثم الذين يلونهم يعني 100 سنة الثانية، ثم الذين يلونهم يعني 100 سنة الثالثة، وهذا خطأ. الصواب خير الناس قرني أي جيلي، القرن هو المقصود به الجيل، فالمقصود بهم الصحابة، ثم الذين يلونهم أي الجيل التالي وهم التابعون، ثم الذين يلونهم أي الجيل الثالث وهم أتباع التابعين، ولا علاقة له بالقرون كما قد يتوهم بعض الناس. وإن كان قال هذا يعني قول شاذ لبعض أهل العلم، لكن القول الذي عليه عموم أهل العلم هو ما سبق ذكره. وهذا الشرف والمكانة لا يدل على عدالة جميع التابعين، فإن هذا النص إنما يدل على فضل العموم وفضل جملتهم، لم يرد فيه ما ورد في الصحابة من إثبات العدالة لأفرادهم، وإنما ورد فضل هذا الجيل عموما، وإلا فإنه يوجد في التابعين من ليس بعدل، بل يوجد فيهم من قتل بالزندقة ممن رأى الصحابة، ويوجد فيهم من كان فاسقا، ويوجد فيهم مبتدع، وإن كان ذلك قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم ولا شك. والكذب لم يفشو، أي لم يظهر ظهورا بينا واضحا، إلا بعد أتباع التابعين. ولذلك خاصة في طبقة كبار التابعين، سبق أن تكلمنا عن حكم المجهول من التابعين، وأن لهم مزية على من سواهم، خاصة طبقة أتباع التابعين. ونقلنا عبارة الإمام الذهبي التي يبين فيها أن طبقة كبار أتباع التابعين يحمل أمرهم على حسن الحال، خاصة إذا لم يكن في حديثهم ركاكة في اللفظ أو ما يدل على نكارة، وأنه يقبل يتلقى هذا الحديث منهم بحسن الظن. هذه مكانة خاصة بكبار التابعين لمزيد شرفهم كما سبق. تفضل اقرأ.
وهذه مهمات في هذا النوع. فيها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة. الأولى الذين لحقوا العشرة: سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان، حضين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العقاردي وغيرهم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة. وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. قلت وكان سعد آخرهم موتا. وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه. وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة: كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني وغيرهم.
نعم، يذكر هنا بعض الأمور المهمة المتعلقة بالتابعين. يقول: إن التابعين طبقات متعددة. وذكر أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم ذكر أنهم 15 طبقة، وذكر الحاكم 3 طبقات ثم سكت عن البقية وقال: وآخرهم، يعني الطبقة الرابعة، انتقل بعد أن ذكر 3 طبقات انتقل مباشرة إلى آخر الطبقات وقال: وآخرهم جماعة ممن سمعوا من آخر الصحابة وفاة. فبين من كلامه أنه قسمهم على حسب من أدرك أوائل الصحابة وفاة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى أن تكون آخر الطبقات طبقة من سمع آخر الصحابة وفاة، كأنس وعبد الله بن بسر وأبي أمامة وأمثال ممن توفوا في الأمصار من أواخر الصحابة وفاة في الأمصار المختلفة. ثم قال: الأولى الذين لحقوا العشرة. ولحقوا لا تدل على السماع، لا تدل على السماع، وإنما يقصد أدركوا. ثم سمى منهم سعيد بن المسيب أو المسيب، وهذا هو الأصح والأرجح بفتح الياء، وقيس ابن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي، وقيس ابن عباد بضم العين وتخفيف الباء، وأبو ساسان حضين ابن المنذر، وكثيرا ما يحرف في الكتب إلى حصين والصواب بالضاد، وأبو وائل وهو شقيق ابن سلمة، وأبو رجاء العطاردي. وهؤلاء غالبهم أو أكثر من واحد منهم من المخضرمين أصلا، من المخضرمين، ولذلك لحقوا العشرة، يعني في الزمن لحقوا العشرة. لكن يستدرك عليه ابن الصلاح في قوله وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد أي أنه يستنكر عليه دعواه في أن بعضهم أدرك العشرة، فقال فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر، سعيد المسيب ولد المسيب ولد في خلافة عمر بعد مضي سنتين من خلافته، أي مات عمر وله 8 سنين، مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولسعيد بن المسيب 8 سنين. قال ولم يسمع من أكثر العشرة، حتى إن بعض أهل العلم يقول كما ذكر أنه لا يصح له سماع إلا من سعد بن أبي وقاص لأنه آخر العشرة وفاته، والصحيح أنه سمع من عمر، لكن سمع من عمر شيئا يسيرا، إما حديث أو حديثين أو 3 أحاديث يسيرة، لكن بقية المرويات عن عمر بن الخطاب مرسلة غير متصلة. وكذلك يذكر عنه أنه سمع من عثمان، ولعله سمع من أغلب العشرة، لكنه إنما أكثر عن سعد بن أبي وقاص الذي روى عنه فأكثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما أبو بكر فظاهر أنه لم يدرك زمنه أصلا، فذكره لسعيد المسيب في من لحق العشرة لا شك أنه خطأ. قال ونفس الحاكم يعني قد نبه على ذلك في موطن آخر من معرفة علوم الحديث، حيث قال أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، يعني هذه عبارة صريحة من الحاكم أن أقدم من أدركه سعيد هو عمر بن الخطاب، فكيف يقول بعد ذلك إنه لحق العشرة؟ والحق يقال إن الحاكم له أوهام غريبة ليست في المستدرك فقط، بل حتى في معرفة علوم الحديث، يعني مثل هذا الوهم له نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض، فله أوهام متعددة في نفس هذا الكتاب. فمثلا في آخر الكتاب عقد بابين، باب معرفة الأئمة المشهورين الثقات الذين يتبركوا بذكرهم في الشرق والغرب كذا يقول، ثم عد جماعة، ثم عقد باب آخر قال ذكر رواة لم يخرج لهم في الصحيح ولم يسقطوا، وأورد رواة أغلبهم ضعفاء. الغريب أنه كرر بعض الرواة في هذا الباب وفي هذا الباب أكثر من راوي، يعني عدد من الرواة كرروه في البابين، وله من هذا يعني شيء ليس بالقليل حقيقة. ولا ليس لذلك تفسير عندي إلا ما سبق أن ذكرته عند الكلام عن المستدرك، أن الحاكم كان يعتمد على حفظه كثيرا دون الرجوع إلى الكتب، ومثله في تأخر زمنه وتشعب الأسانيد وكثرة الرواة أصبح من المستحيل أن يضبط الحفظ كل تلك الأسماء وكل تلك الأسانيد وكل ذلك التشعب، وإلا فهو حافظ كبير لا شك في ذلك، وثناء العلماء عليه أكثر من أن يحصى، لكن اعتماده على حفظه ودون رجوعه إلى الكتب والله أعلم كان هو سبب كثرة أخطائه. واضح يا إخوان؟ طيب. ثم يقول ليس في جماعة التابعين من أدركهم، هذا كلام الحاكم ما زال كلامه، قال ليس في جماعة التابعين من أدركهم أي العشرة وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، يعني ما زال يرجع ويذكر أن سعيد ممن أدرك أبا بكر، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم قيس بن أبي حازم سمع العشرة، قيس بن أبي حازم هو الوحيد الذي قيل بأنه سمع العشرة، ليس فقط أدركهم، وإلا كل المخضرمين أدركوا العشرة من ناحية اللحاق، كل المخضرمين أدركوا العشرة، كل من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لحق العشرة، يعني وسيأتي أن من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر مخضرما إلا إذا عاش في الجاهلية، أما لو ولد لأبي مسلم فإنه لا يعتبر مخضرما. فالمقصود أن كل هؤلاء لحقوا العشرة، لكن المقصود من سمع من العشرة لم يتحقق ذلك لأحد فيما قيل إلا لقيس بن أبي حازم على خلاف فيه كما ذكر هنا المؤلف، حيث قيل بأنه سمع من العشرة إلا من عبد الرحمن بن عوف، إلا من عبد الرحمن بن عوف كما نقل ذلك عن أبي داود صاحب السنن، فإنه نفى أن يكون قيس بن أبي حازم قد سمع من عبد الرحمن بن عوف. وقد رأيت علي بن المديني في كتابه علل سمى من سمع منهم قيس بن أبي حازم، فذكر الأربع الخلفاء الراشدين مضيفا إليه سعدا والزبير وطلحة، ولم يسمي الثلاث الباقين وهم أبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن العاشر عبد الرحمن بن عوف، فسمى الأربع الخلفاء الراشدين وهؤلاء ولم ينفي سماعهم من بقية العشر، لكن ظاهر سياق كلامه أنه لم يثبت عنده سماع قيس إلا من هؤلاء السبعة، أنه لم يثبت عنده سماع قيس إلا من هؤلاء السبعة. على كل حال قيس بن أبي حازم هو الوحيد الذي قيل بأنه سمع من العشرة، هو الذي قيل بأنه سمع من العشرة. ثم يقول ابن الصلاح: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة. واعترض على ابن الصلاح في ذلك بقول أحد العلماء مغلطاي ونقله عنه البلقيني في محاسن الصلاح بأن هذا الكلام ليس بصحيح معنى ومبنى، مبينا أن هؤلاء يجب أن يقدموا على من سبق ذكرهم على سعيد المسيب مثلا، لأن هؤلاء أقدم من سعيد ابن المسيب، فإن سعيد بن المسيب كما ذكرنا ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، أما هؤلاء فولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من اختلف في صحبته بناء على الخلاف بين المتأخرين في إثبات الصحبة لكل من رأى ولو كان قبل سن التمييز. فهؤلاء كلهم ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأوتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماهم وحنكهم إلا أبا إدريس الخولاني، فإنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأب مسلم ولم يرد أنه أوتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوالد أبي إدريس واسمه عائذ بن عبد الله، أبو إدريس اسمه عائذ بن عبد الله، أبو عبد الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وولد أبو إدريس يوم أو سنة غزوة حنين، أي في سنة كم حنين متى كانت؟ سنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة مباشرة، ففي السنة الثامنة من الهجرة ولد أبو إدريس الخولاني. وعبد الله بن أبي طلحة أبوه أبو طلحة الصحابي الشهير الذي كان متزوجا بأم أنس، فعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، أخو أنس لأمه، وأبو طلحة في سنة وعبد الله بن أبي طلحة في سنة 84 للهجرة. وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف توفي سنة 200 وله 92 وقد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه صحابي، وأبو إدريس الخولاني توفي سنة 80 وسبق الحديث عنه. طيب اقرأ.
الثانية: المخضرمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء، كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمر بن ميمون الأودي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي، ربيعة بن زرارة، وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، والأحنف بن قيس، والله أعلم.
نعم. الفائدة الثانية: الكلام عن المخضرمين وهم أكبر التابعين طبقة، وهم من التابعين وهم أكبر التابعين من ناحية الطبقة. والمخضرم في اللغة مأخوذ من الخضرمة وهي القطع، وهي القطع، وسبب تسميتهم بذلك كما ذكر هنا قال كأنه خضرم أي قوطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة، أي أنه كان بإمكانه أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعدم لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام قطع عن أن يلحق بأولئك الذين هم نظراؤه في السن، فلم يعد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أشهر وأقوى الأقوال في سبب تسميتهم بالمخضرمين، وهم كما عرفهم في الإصلاح هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام طبعا، ومن الطبيعي أن نقول وماتوا على الإسلام، هم من أدركوا الجاهلية والإسلام وأسلموا وماتوا على الإسلام. ونضيف شرطا هو واضح، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد يعني هو بين، لكن لو قلنا هذا الكلام وجاءنا أصولي أو منطقي قال يدخل في هذا التعريف الصحابة، فإنهم أدركوا الجاهلية والإسلام وماتوا على الإسلام، فنقول ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين من هم المخضرمون بالفعل، يشترط فيهم أن يكونوا لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال، هل المخضرم من ثبت عدم لقيه للنبي عليه الصلاة والسلام، أم هو من لم يثبت له لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل لا نقول عن الرجل إنه مخضرم إلا إذا جاء ما يدل على عدم لقيه، أم أنه يكفي لوصفه بأنه مخضرم أن لا يكون لدينا دليل على اللقاء؟ يعني هل هو العلم بالعدم ولا عدم العلم؟ الصحيح أنه يكفي فيه عدم العلم، الصحيح أنه يكفي فيه عدم العلم، فكل من لم نعلم أنه صحابي ممن أدرك الجاهلية والإسلام فهو مخضرم. لما؟ لأن إثبات الصحبة هذا حكم له بالعدالة، يجب أن لا يكون إلا بدليل أو قرينة تفيد غلبة الظن، فكل من لم يأتي دليل أو قرينة تفيد غلبة الظن أنه صحابي فيفترض أن لا نلحقه بالصحابة، وإذا ما ألحقنا بالصحابة فين يكون؟ إذا كان من أدرك الجاهلية سيكون مخضرما. فهذا هو الصحيح والذي قرره الحافظ ابن حجر، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح في المسألة، وبينا السبب أن الوصف الرجل بالصحبة هذا حكم يلزم منه اعتقاد العدالة، ويلزم منه اعتبار حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة مطلقا، وهذا يجب أن لا يكون إلا بدليل. فكل من لم يثبت له دليل أنه صحابي فهذا يجب أن لا نلحقه بالصحابة. ولذلك تجدون أننا في باب معرفة الصحابة ذكرنا طرق معرفتهم، قلنا الصحابي إما بالتواتر أو بالاستفاضة أو بكذا، إلى أن قلنا بالقرائن. طيب إذا ما وجدت قرائن تدل على الصحبة إيش يكون؟ يكون في حكمنا مخضرم، لكن هل هذا بناء على يقين منا بأنه ما لقي؟ لا، قد يكون في الواقع أنه لقي لكن نحن ما عندنا دليل على أنه لقي فنلحقه بالمخضرمين. هذا هو الصحيح في المخضرمين. طيب، قال وذكر مسلم، مسلم أول من ألف كتابا في المخضرمين، الإمام مسلم هو أول من نعرفه ألف كتابا خاصا بالمخضرمين، والكتاب هذا رأيت بعض من كتب عن مسلم ذكر أنه من كتبه المفقودة، والصحيح أنه مذكور بكماله في معرفة علوم الحديث للحاكم، الحاكم روى بالإسناد إلى مسلم قال معرفة المخضرمين وأوردهم، وهو من الأجزاء الصغيرة التي تأتي في صفحة واحدة فقط، يعني على طريقة مصنفات المتقدمين النسائي وغيره المخضرمين، وسرد أسماءهم الإمام مسلم. هذا هو كتاب المخضرمين للإمام مسلم عليه رحمة الله. ثم وهم 20 نفسا كما ذكر، ذكر 20 من المخضرمين الإمام مسلم. ثم جاء أحد العلماء المتأخرين وهم غلطاي فألف جزءا ذكر وأوصلهم إلى 100 نفس. وهناك أيضا كتاب مطبوع لبرهان الدين الحلبي بعنوان تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم، أو تنبيه الطالب المعلم بمن يقال بأنه مخضرم، لسبط الدين لسبط بن العجمي برهان الدين بن الحلبي. ذكر فيهم من ذكرهم مسلم وأضاف إليهم عددا آخر من المخضرمين. وبخصوص المخضرمين هناك يعني بحث لطيف من أحب أن يبحث للوصول إلى نتيجة معينة حول المخضرمين، وهو تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي احتج به العلماء على بيان حد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى وجه الأرض منها أحد. بعض أهل العلم قال إن المقصود بذلك الصحابة خاصة، يعني أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم هم الذين لا يمكن أن يبقوا ما دون أو ما زيادة عن 100 سنة من ذلك الحديث. وبعضهم عمم هذا الحديث، فلربما مما يعين على الترجيح بين هذين القولين أن ننظر في المخضرمين، إذا ثبت أن واحدا منهم عاش بعد 110 يثبت أنه عاش بعد 110 ويثبت أنه مخضرم، فهذا يدل على أنه بالفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد إلا أصحابه من لقيه. وإذا لم يثبت ذلك يبقى ظاهر الحديث هو الأولى وأنه عام في كل الناس. قضية لطيفة لو بحثت، يعني لو توصلنا لترجيح أحد القولين على الآخر من خلال المخضرمين فقط، شوف تواريخ وفياتهم، فإذا ثبت أن واحد منهم توفي بعد 110 تأكد من أنه مخضرم وأنه ليس هناك خلاف فيه ومن وفاته أيضا، وعندها يلزم أن نحمل ذلك الحديث على أن المقصود به الصحابة بالفعل وليس على ظاهره. نعم. هنا ذكر أيضا أضاف 2 لم يذكرهم الإمام مسلم، منهم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، وهو من جلة التابعين ومن شرفائهم، وهو صاحب القصة المشهورة التي ألقاه حيث ألقاه الأسود العنسي في النار فلم تؤذه النار، فلما جاء إلى المدينة أجلسه أبو بكر بينه وبين عمر وعانقه لما رآه وقال الحمد لله الذي أراني رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فوعل فيه كما فوعل بإبراهيم الخليل ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. وهو من جلة التابعين الذين لهم كرامات مشهورة جدا وترجمته مليئة بذكر هذه الكرامات. وتوفي في خلافة يزيد بن معاوية، ويزيد كما هو معروف تولى الخلافة 60 بعد وفاة أبيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وتوفي 64 بعد موقعة الحرة بشيء يسير، موقعة الحرة كانت 63 فلم يمتع بالخلافة، توفي بعد ذلك بشيء يسير 64 في أوائلها. والثاني الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس يتميز بميزة عن بقية المخضرمين والتابعين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له مع أنه لم يلقه، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله الأحنف، فكان الأحنف لما بلغه هذا الحديث يقول هي أرجى أعمالي عندي. وسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له أنه لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا من قبله يدعو بني تميم، لأن الأحنف من بني تميم وهو سيدهم أو من سادتهم، يدعوهم إلى الإسلام، فلما سمعه الأحنف يدعو إلى الإسلام قال الله ما أسمع إلا خيرا وأسلم، ولإسلامه أسلم عامة بني تميم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعاد هذا الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال الأحنف وبما وقع من إسلام عامة بني تميم لإسلام الأحنف قال رحم الله الأحنف. ثم لقي هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي الأحنف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت، فقال له أتذكرني؟ الرسول يخاطب الأحنف، قال لا أذكر، قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، أتذكر يوم قلت كذا وكذا وكذا؟ فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الأحنف، فبكى الأحنف وقال والله إنها لأرجى أعمالي عندي، يعني حتى ما عرف بهذا الأمر إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فله فضل وشرف لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك، ومعروف أنه أحد من يضرب به المثل في الحلم وقصصه في ذلك مشهورة. ومع ذلك صح عنه أنه كان يقول إني لست بحليم ولكني أتحالم، يعني الحلم ليس بطبع لي وإنما هو تطبع. يعني عجيب كل ذلك الحلم وكل تلك القصص، وهذا ليس بحلم وإنما هو تحلم. إذن ما هو الحلم؟ فالمقصود أن الأحنف بن قيس من جلة التابعين ومن سادة المسلمين رحمه الله. تفضل اقرأ.
الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. روينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال: هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز. وروينا عن ابن المبارك قال: كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم ابن عبد الله بن عمر. وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر ابن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم.
طيب، هنا لما تكلم عن التابعين ناسب أن يتكلم عن مصطلح يكثر ذكره عند ذكر فقهاء التابعين، وهم فقهاء المدينة السبعة، وهم سبعة من كبار فقهاء المدينة. كان فقهاء المدينة وعلماؤها وقضاتها لا يصدرون إلا عن رأيهم، وكان إذا نزل بقاضي نازلة لا يعرف الحكم فيها لا يصدر الحكم حتى يجتمع هؤلاء السبعة ويصدرون حكما فيها، فهو مجمع فقهي قديم. وأنعم بذلك المجمع الذي كان يجتمع فيه هؤلاء الفقهاء الكبار من فقهاء المدينة، وهم كما ذكر أولهم سعيد بن المسيب. وسبقا ذكرنا سعيد بن المسيب، ومعروف أنه توفي سنة 90 أو بعد 90 بيسير عن 80 سنة. والثاني وسعيد بن المسيب أبوه صحابي وجده صحابي، سعيد بن المسيب بن حزم القرشي أبوه صحابي وجده صحابي. والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وأبوه من صغار الصحابة، القاسم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أبوه صحابي وجده صحابي وأبو جده صحابي وأبو أبو جده صحابي، وهم الوحيدون في الإسلام الذين تتابعوا أربعة طبقات. يعني عبد الله بن عثمان وهو أبو بكر، عثمان صحابي اللي هو أبو قحافة، وأبو بكر صحابي يحتاج إلى أن نقول هذا، وعبد الرحمن صحابي، ومحمد ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه النبي عليه الصلاة والسلام فألحق بالصحابة. يعني من يكتفى بمجرد الرؤية ولو دون سن التمييز ألحقه بالصحابة، فيقولون هذا من بركة آل أبي بكر، فإنه لا يوجد في المسلمين بيت اجتمع فيه أربع طبقات من الصحابة إلا في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وما هذه بأول بركات آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو القاسم ابن محمد، وتوفي سنة 106 للهجرة، وهو أحد أربعة من أوثق الناس في عائشة، حيث عد حديثه عن عائشة من أصح الأسانيد، حيث قال يحيى بن معين عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة حديث مشبك بالذهب. وقال غيره من أهل العلم يقول أوثق الناس أبو حاتم الرازي فيما أذكر قال أوثق الناس في عائشة أربعة: عروة والقاسم بن محمد وعمرة والرابع من يذكرني، عروة بن الزبير والقاسم محمد وعمرة كيف؟ لا، رابعهم لا، طبعا عروة بن الزبير صحابي لكن أقصد من التابعين ممن أكثر عن عائشة. الآن الذين أذكرهم ونسيت الرابع، الذين أذكرهم ثلاثة هم هؤلاء ورابعهم لعلي أذكره. المقصود أنه من أوثق الناس في عائشة، وكان من جلة الناس ومن أكثرهم عفافا عن المال وعن غيره، وله قصص في ذلك. وعروة بن الزبير المتوفى سنة 94، أبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فهو في بيت جليل شريف، أخوه عبد الله بن الزبير الصحابي. وأما هو فلم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في رواية عن أبيه خلاف، لأن أباه توفي وهو صغير، وهو من فقهاء المدينة السبعة أيضا، توفي سنة 94. وخارجة بن زيد بن ثابت، أبوه زيد بن ثابت عالم الصحابة وفقيههم، وابنه خارجة من فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 100 من الهجرة رحمه الله. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، توفي سنة 94 أو بعدها بعشر سنين، اختلف في وفاته اختلافا بينا، ومن أهل العلم قال توفي سنة 94 ومن قال سنة 104 من الهجرة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو الذي كان يثني على علمه الزهري ويقول إنه كان من أعلم الناس بالسنة، وهو الذي يقول عن نفسه: فاتني ابن عباس علم كثير لكثرة خلافي له. كان كثير الشغب على ابن عباس والسؤال والمعارضة، فكان ابن عباس لا يفيض عليه العلم بخلاف غيره ممن كان يتأدب مع ابن عباس، فكان يفيض عليه من العلم ما لا يفيضه على أبي سلمة. وقد ندم أبو سلمة على ذلك، على وقوع ذلك منه بعد وفاة ابن عباس، ولا تحين مندم ما نفعه الندم. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود الهذلي، توفي عبيد الله سنة 94 من الهجرة، وهو أيضا من فقهاء المدينة المشهورين، ويمتاز عن هؤلاء بأنه كان شاعرا فحلا، حتى يقول عنه ابن عبد البر: يقول لا أعلم بعد الصحابة، يقول لا أعلم بعد الصحابة فقيها أشعر ولا شاعرا أفقه من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. وله أشعار في زوجه عثمة يتغزل بها، منها قوله في أبيات مشهورة جدا يقول: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ طعام ولا حزن. أكمل: حيث لم يبلغ طعام ولا حزن. طيب، لعل أن نذكر البقية. كيف؟ ولا حفظه. أي نعم. المقصود أنه شاعر فحل، وله أشعار لطيفة في الأدب وفي الغزل وفي غيرها، وهو من أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء كما قال ابن عبد البر. السابع وهو آخرهم سليمان بن يسار، وأبوه مولى لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وهو المولى الوحيد من هؤلاء، وإلى البقية كلهم من العرب، وكلهم آباؤهم صحابة إلا سليمان ابن يسار، إلا سليمان ابن يسار. ولسليمان بن يسار أول شيء توفي سنة 200 وقيل قبلها بيسير، وهو من فقهاء المدينة، وله قصة شهيرة تروى عنه، وهو أنه دخلت عليه امرأة ذات جمال وكان من أجمل الناس، ودعته لنفسها وهو شاب، وامتنع، فهددته أن تفضحه وأن تصيح وتدعي أنه يعني هو الذي جاء بها إلى بيته، لأنه في بيته. فخرج من البيت وهرب، تركها في بيته وهرب من البيت. يقول: فنمت فرأيت يوسف عليه السلام في النوم. يقول: فقلت: أنت يوسف عليه السلام؟ قال: نعم أنا يوسف الذي دعيت فهممت، وأنت الذي دعيت فلم تهم. فكانت هذه من فضائله رحمه الله، سليمان ابن يسار. ثم ذكر أن في الأخير وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيه خلاف، فمنهم من ذكر بدلا عنه سالم بن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر سالم أبوه الصحابي الشهير، وهو من الرواة المشهورين، توفي سنة 106. وذكر أيضا خلافا في أبي سلمة بن عبد الرحمن آخر وفي سالم، فمنهم من أبدله أيضا بأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الحارث بن هشام هذا أخو من؟ أخو أبي جهل، حيث أن أبا جهل وعمر بن هشام. الحارث بن هشام صحابي، وابنه أيضا صحابي، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأبو بكر هو من التابعين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، توفي سنة 94 للهجرة. وقد ذكر هؤلاء الفقهاء السبعة، أحد العلماء في بيتين من النظم قال: ألا كل من يقتدي بأئمة، ألا كل من يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة. يعني إذا ما اقتدى بهؤلاء الأئمة فقسمته ضيزة، أي غير عادلة ظالمة، عن الحق خارجة. فخذهم: عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت ضم السبعة، لكن على القول الثالث، على القول الثالث الذي ذكر فيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بدلا من أبي سلمة بن عبد الرحمن، بدل من أبي سلمة بن عبد الرحمن. اقرأ.
الرابعة: ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وعنه أنه قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب له قال: اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد أكثر في فتوى من الحسن وعطاء، يعني من التابعين. وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم آراءهم. وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود قال: سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء، والله أعلم.
نعم، هنا في ذكر أفضل التابعين على الإطلاق أو على التقييد، فيقول إن الإمام أحمد قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. و أيضا علي المديني عبارة مش تشبه ذلك، حيث قال: أجل التابعين سعيد ابن المسيب. ومن قرأ ترجمة هذا الإمام يعرف لما أنزله هؤلاء العلماء هذه المنزلة، فسيرته من أعطر السير، مليئة بالعظات والعبر، ولا أظن واحدا منكم تخفى عليه بعض مواطن العبر في ترجمة هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله، وهو ممن يقتدى بسيرته ويعني ما بقي بينه وبين شرف الصحبة إلا لقاء النبي عليه الصلاة والسلام من جلالته ومن كثرة عبادته وكثرة علمه رحمه الله، وهو الذي كان يستفتيه ابن عمر عن فتاوى أبيه ويسأله عن فتاوى أبيه عمر بن الخطاب إذا خفي عليه شيء، وهو أجل الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، ولا يجرؤ عليه أحد منهم كما جاء في ترجمته، وكلهم إذا قال قولا رجعوا إلى قوله ولا يستطيعون مخالفته، وهو الذي ذكر عنه أنه مكث 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، بل ليس هذا فقط، بل كان لا يرى إلا قف الإمام، يعني لم يكن حتى في الصف الثاني أو الثالث، بل كان هو أول شخص خلف الإمام لمدة 40 سنة، وكانت له جلالة وهيبة، وهو صاحب القصة المشهورة مع عبد الملك بن مروان في تزويجه لولده لبنته لغير ولده، وهو الذي مر عليه وليد بن عبد الملك كما ذكرت لكم سابقا فيما أذكر، فسلم عليه الوليد وهو جالس، سعيد المسيب جالس في المسجد، فمر عليه الوليد بن عبد الملك وقال السلام عليك، فقال وعليكم السلام يا أمير المؤمنين، فالتفت الوليد إلى من بحوله من حاشي قال أنظرتم كيف سلم علي؟ فرح أنه قال له يا أمير المؤمنين، وأنه رد عليه يعني، وأنه أعطى له اعتبارا، فكان رجلا جليلا عظيما الثناء فيه كثير وعاطف، ولذلك لا يستغرب أن يقال فيه هذا الكلام. لكن بعض أهل العلم اعترض على مثل هذا الإطلاق بأويس القرني الذي جاء فيه الحديث في صحيح مسلم أنه أفضل التابعين، فمن أهل العلم من قال بأن المراد الإمام أحمد العلم أنه أعلم التابعين، ولا يلزم من زيادة العلم أن يكون هو الخير، فقد يبلغ الإنسان درجة الخيرية وهو أقل علما، كما قيل الإمام أحمد لما قيل له عن معروف أو عن بشر الحافي، إما معروف الكرخي أو بشر الحافي، بشر الحافي لما قيل له كأن أحد لمزه بقلة العلم، فقال الإمام أحمد وهل يبتغى العلم إلا لمثل ما عليه بشر، يعني من الخوف والعبادة والتقوى، فقد يكون إنسان قليل العلم لكنه كثير العبادة والعمل فيفوق بذلك صاحب العلم. ومنهم من قال بأن الإمام أحمد يضعف حديث أويس القرني، وهذا احتمال وارد، لأن الحديث وإن كان في صحيح مسلم لكن في خلاف في صحته، في خلاف في صحته، وهذا احتمال وارد. ومنهم من قال بأنه جاء في حديث صحيح مسلم في بعض الروايات من أفضل التابعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أويس من أفضل التابعين على التبعيض، وعندها لا يكون هناك خلاف أو لا يلام من فضل أحدا على أويس القرني. كل هذه احتمالات، على كل حال لا شك أن سعيد بن المسيب من ناحية العلم والأثر في الأمة أكثر بكثير من أويس القرني الذي لا يعرف عنه إلا خبر أو خبرين واردة في ذلك الحديث إذا صح. ومن أهل العلم من ينكر وجود أويس من شدة تضعيفه من الحديث، ينكر أن هناك رجل يقال له أويس القرني أصلا، ويرى أنه خرافة ولا وجود له. فعلى كل حال لا شك أن سعيد بن المسيب هو أجل التابعين علما وأجلهم معرفة، يعني تعرفه الأمة، هذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. قيل لما أحمد لما ذكر سعيد بن المسيب وفضله، قيل له فعلقمة والأسود، فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، يعني أيضا يلحق بسعيد بن المسيب هؤلاء أو هذان علقمة والأسود، وهما من تلامذة من كبار تلامذة ابن مسعود. وعنه أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، لا نعرف في الحقيقة ماذا يقصد بلا أعلم مثلهما، هل في العبادة هل في العلم هل في الفضل، لم يبين في هذا الخبر. وعنه أنه قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين، يجمع بين هؤلاء جميعا أنهم من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود، فلعله يقصد
بقيت الرواة عن مسعود، يعني لا أعلم أفضل من هؤلاء من الرواة عن يعني عبد الله ابن مسعود أو من فقهاء الكوفة أو من فقهاء الكوفة، فكلهم كوفي. يقول ابن الصلاح: وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف، وهو محمد ابن خفيف الزاهد، توفي سنة 71 و300 للهجرة، أحد كبار الزهاد، له كتاب في ترجمته، كتاب كامل في ترجمته مطبوع، أصله فارسي ثم عرب إلى العربية ومطبوع باللغة العربية في ترجمة محمد بن خفيف الزاهد. يقول هذا الزاهد العالم: اختلف الناس في أفضل التابعين، وأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. يعني كأن ابن الصلاح يرى أن الأفضل ألا يطلق القول بتفضيل أحد، وإنما أن يقيد أن هذا أولى إلى القبول، مثل قضية أصح الأسانيد وما تكلمنا فيه، كلما كان هناك تقييد كلما كان القول أقرب إلى الصواب. وهناك عبارة أخرى وجدتها، منها ما نقله أبو داود في سؤالات الآجري له، قال: بلغني عن سفيان الثوري أنه قال: أعلم التابعين سعيد بن جبير، أعلم التابعين سعيد بن جبير. ووجدت عبارة أخرى نقلها المزي في تهذيب الكمال، قال: يقول المزي: قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: كان أعلم الناس أربعة، كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. هذا الأثر ظاهره القبول، لما؟ لأن المزي علقه عن سعيد بن المسيب بصيغة الجزم، وقد ضمن الإمام الذهبي المزي أنه لا يحدث من الإسناد إلا إذا كان الإسناد لا بأس به مقبولا. لكن حقيقة استوقفني في هذا الكلام وصفه لعكرمة بأنه أعلمهم بالسيرة، وهذا غريب، يعني عكرمة ما عرف بالعلم بالسيرة، إنما عرف بالعلم بالتفسير. ثم هذه الإطلاقات كلها غريبة، خاصة في يعني سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير ممكن، وعكرمة كأنه يعني خص تلامذة ابن عباس وأطلق وعمم على بقية التابعين، ولم يذكر أحدا من فقهاء المدينة السبعة ولا علقمة ولا أولئك الذين، هذا جعل الحقيقة تثبت من الخبر، فإذا به في المعرفة والتاريخ للفسوي يرويه من حديث الخليل بن زكريا الشيباني عن سعيد بن أبي عروبة، والخليل بن زكريا متروك الحديث، فتبين بذلك أن هذا الخبر لا يصح عن سعيد بن أبي عروبة بل عن قتادة، فهذا لا يصح على كل حال. ويقول: وبلغ عن أحمد أنه قال: يذكر أكثر الناس فتوى من التابعين، كما ذكر في الصحابة من هم أكثر الناس فتوى من الصحابة، يذكر هنا من هم أكثر الناس فتوى من التابعين، فذكر أن أكثرهم الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح. الحسن من أهل البصرة، مدني المنشأ والمولد والمنشأ، وبصري الوفاة، وعطاء ابن أبي رباح مكي من تلامذة ابن عباس. ويلتحق بهؤلاء إبراهيم يزيد النخعي، أيضا هم من أكثر التابعين، ويأتي أنه إنما ألحق بالتابعين وإلا هو فهو لم يرى أحدا من الصحابة، إبراهيم يزيد النخعي مع أنه أدرك الصحابة لكنه لم يرى أحدا منهم، ولد 50 فكان يمكنه أن يدرك عدد من الصحابة، أقلهم أنس بن مالك وهو بجواره بالبصرة، لكنه ما رأى ولا سمع أحدا من الصحابة، وإنما اكتفى بتلامذة عبد الله المسعود تتلمذ عليهم، بتلامذة عبد الله المسعود. فهو إن ألحقناه بالصحابة بالتابعين لإدراكه لهم يكون هو ثالث هؤلاء في كثرة الفتوى، إبراهيم بن يزيد النخعي. قال: وقال أيضا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم آراءهم، أكثر الناس عنهم آراءهم، أي رواية آرائهم. ثم ذكر عن أبي بكر بن أبي داود الإمام قال: سيدتا، الآن يتكلم عن النساء، فيقول سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين، حتى إن أحد العلماء إما قتادها أو غيره فضلها على الحسن البصري وعلى محمد بن سيرين، يقول هي أفضل وأعلم من الحسن البصري ومن محمد بن سيرين. وأيضا عمرة بنت عبد الرحمن وهي أوثق الناس كما سبق من النساء في عائشة، بل هي من أوثق الناس في عائشة على الإطلاق، مع عروة ومع القاسم محمد ومع رابعهم الذي نسيته. وقال وثالثتهم أم الدرداء، وهذه أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة، هجيمة هاء جيم ياء ميم تاء، هجيمة أم الدرداء الصغرى، لأن أم الدرداء الكبرى صحابية، أم الدرداء الكبرى صحابية، وأما أم الدرداء الصغرى وهي زوج كلاهما زوج أبي الدرداء رضي الله عنه، فهي من أعلم التابعيات وهي من أهل الشام. حفصة بصرية وعمرة مدنية، وأم الدرداء شامية. اقرأ.
الخامسة، روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم بن سويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وذكر غيرهم. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنسا وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وفي بعض ما قاله مقال. قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقرن المزني في التابعين عندما ذكر الإخوة من التابعين، وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة والله أعلم.
نعم، الخامسة هي في بيان ما يقع من الوهم لبعض أهل العلم في هذه الطبقات، فيقول إن الحاكم قال طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، يعني عدهم بعض أهل العلم في التابعين خطأ ووهما، منهم إبراهيم بن سويد النخعي، قال وليس بإبراهيم بن سويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور، وإنما هو رجل آخر، وبكير ابن أبي السميط بفتح السين، وبكير بن عبد الله بن الأشج. يقول هؤلاء عدوا في التابعين وهو خطأ، لكن تعقب في آخرهم وهو بكير بن عبد الله بن الأشج، فقيل إنه سمع من السائب بن يزيد ومن ربيعة بن عباد أو عباد، الظاهر عباد، ربيعة بن عباد، و يعني أنه بذلك يكون من التابعين، وذكره في من عد من التابعين خطأ من الخطأ، يعني يخطئ أو نخطئ بذلك الحاكم، وهذا هو الذي يقصده ابن الصلاح بعد ذلك في قوله وفي بعض ما قاله مقال، وفي بعض ما قاله مقال، أي من بين ذلك عده لبكير بن عبد الله بن شج ممن عد من التابعين ولم يصح سماعه من الصحابة، نقول لا بل صح سماعه من بعض الصحابة. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، أيضا يعني بعض العلماء أخر هؤلاء وعدهم من التابعين، وهذا خطأ، بل الصواب عدهم من أتباع التابعين وهذا خطأ، والصواب أنهم من التابعين. قال منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنسا وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله يعني أدخل عليهما على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن عاص، وفي بعض ما قاله مقال. يعني في بعض ما قاله مقال، باعتبار أن بعض من ذكر أنهم لقوا مثل أبو الزناد أنه لقي عبد الله بن عمر، هذا فيه خلاف، فإن من أهل العلم من قال بأنه لم يلق عبد الله بن عمر لكنه لقي أنسا، ولذلك عده في التابعين، أبو الزناد عده في التابعين، الإمام مسلم والعجلي وغيرهما، وابن حبان أيضا في الثقات، وكذلك هشام بن عروة عده ابن حبان في الثقات، وموسى بن عقبة عده أيضا ابن حبان في الثقات، ولذلك بعد أن تعقبه ابن الصلاح بقوله وفي بعض ما قاله مقال، أي في بعض ما قال الحاكم مقال، أراد أن يتعقب الحاكم نفسه، يعني أن يبين له أنه أيضا هو وقع له وهم في هذا الباب، فقال: وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، كما تعقبت يا أبا عبد الله من قبلك من أهل العلم فتعقبت أيضا في هذا الباب، فقد عددت قوما من التابعين ومن الصحابة، ومن أعجب ذلك عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقرض المزني في التابعين، عندما ذكر الأخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة. يبقى في هذا الباب ذكر آخر التابعين وفاة، آخر التابعين وفاة، قيل بأن آخر التابعين وفاة هو خلف ابن خليفة الذي سبق ذكر كلام ابن حبان فيه، الذي توفي سنة 181، والذي قيل بأنه لقي أو سمع، الذي أنه رأى عمرو ابن حريث، وين الورقة حتى، المقصود أنه لقي عمرو بن حريث، وذكرنا كلام ابن حبان فيه سابقا، لكن في خلاف في لقائه بعمرو بن حريث، فقيل إنه لم يلقى عمرو بن حريث وإنما لقي ابنا لعمرو بن حريث فوهم، واستصغره أهل العلم من أن يكون من التابعين. وقيل بأن آخر التابعين وفاة رجل يقال له سليمان ابن نافع، سليمان ابن نافع أدركه وسمع منه إسحاق بن راهوية، وهو إذا صح أنه من التابعين فهو أكبر شيخ لإسحاق بن راهوية، ويقول بعض أهل العلم يقول بذلك نال إسحاق بن راهوية أن ينال شرف أتباع التابعين. إسحاق بن راهوية ولد سنة 161 هجري، وروى عن رجل يقال له سليمان بن نافع يروي عن أبيه الذي ادعى له الصحبة، ادعى لوالده نافع الصحبة، فيكون يعني بين إسحاق بن راهوية وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان، يكون حديث ثنائي لإسحاق بن راهوية، وإسحاق من أقران أحمد، ومعروف أن أحمد أعلى ما يقع له الثلاثي، فكونه يقع لإسحاق ثنائي هذا شيء من أندر النادر، ولذلك فيه خلاف في سليمان بن نافع، فمن أهل العلم من ضعفه وقال بأنه لا تصح روايته، ولا يمكن أن يكون والده من الصحابة وأن يكون أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. عموم التابعين توفوا دون سنة 140 للهجرة، يعني عموم في من تأخر مثلا الأعمش إذا صح أنه رأى أنس، والظاهر أنه يصح له الرؤية لكن لا يصح له السماع، توفي سنة 145 الأعمش، وهناك من تأخر في الوفاة عنه، لكن عموم التابعين كانوا قبل سنة 140 من الهجرة وفاتهم، ولذلك يمكن أن نعتبر جيل التابعين انتهى سنة 140، ولا يعني ذلك أنه ما تأخر أحد، مثل ما قلنا في الصحابة إن جيل الصحابة عموما توفوا قبل سنة 80 من الهجرة، بعد سنة 80 في الغالب ما بقي إلا من تأخرت وفاته من الصحابة، 140 تقريبا جيل التابعين، 200 تقريبا جيل أتباع التابعين، يعني أنت في ذهنك هذا تحديد تقريبي، إذا وجدت الرجل توفي دون 200 وبعد 140 هذا في الغالب من أتباع التابعين، إذا وجدت الرجل توفي بعد 80 ودون 140 فهذا في الغالب من التابعين، إذا وجدت الرجل دون 80 فهو إما من المخضرمين أو من الصحابة رضوان الله عليهم. كم بقي من الوقت؟ نقرأ الذي بعد. 4 دقائق من كم؟ من ساعة ونص، ساعة وربع. في أسئلة؟ اقرأ معرفة الأكابر عن الأصاغر لأنه ما فيها كلام يذكر كثير، اقرأه، نريد أن ننتهي.
النوع 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر، ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم.
طيب، معرفة الأكابر الرواة من أصاغر أو رواية الأكابر عن الأصاغر، وسيأتي أنواع هذا النوع من الرواية، لكن المقصود أن فائدة هذا القسم وهو رواية الأكبر سنا أو الأكبر مكانة عمن يصغره في السن أو المكانة، التنصيص على هذا النوع وعلى هذه اللطيفة من لطائف الأسانيد حتى لا يتوهم أن هذا الكبير هو أقل سنا وقدرا ممن روى عنه في هذه الرواية، فنعرف أنه وإن روى عن هذا الصغير فكان هذا الصغير شيخا له في هذه الرواية، إلا أن مكانته من العلم أكبر من شيخه وأجل، وأنه ربما حتى في السن كان أكبر سنا من شيخه في تلك الرواية، فهذا هو الفائدة. ولذلك قال ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما. وأيضا من فائدة هذا النوع من الرواية يعني لما يروي الكبير عن الصغير، يروي لأسباب، منها أن ينوه بذكر الصغير وأن يدل على مكانته في العلم، وهذا حقيقة أمر مهم، يعني مما أول شيء هذا فيه تشجيع لهذا الصغير عندما يروي عن شيخه، وفيه إبراز له وحث للناس على التلقي عنه وتنويه بمكانته، وهذا أمر تحتاجه الأمة يا إخوان، خاصة في يعني كلما قلل أهل العلم كلما احتاجت الأمة إلى إبراز من يستحق الإبراز من أهل الفضل ومن أهل العلم وإن كانوا صغارا في السن. وهذا منهج اتبعه أهل العلم سابقا، وكان هذا من أغراضهم في الرواية أو التلقي عمن هو دونهم في العلم والسن. من فوائد ذلك أيضا بيان منزلة هذا العالم الذي روى عمن يصغره، وأنه أكبر من أن يراعي حظوظ النفس، وأنه لا ينظر إلى حظ نفسه وإلى مكانته وإلى قدره وإلى جلالته في العلم، بل يتلقى العلم الذي لا يعلمه من أي شخص كان، فغرضه تلقي العلم، وهذا يدل على حرصه على العلم أيضا، وأنه يبتغي العلم مضانه ولا يترك العلم ممن كان، ولا يقوده الكبر أو الحسد على عدم تلقي العلم. ولذلك يقول وكيع بن الجراح العبارة المشهورة: لا ينبل العالم حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقال مثل هذه العبارة أيضا سفيان ابن عيينة رحمهم الله تعالى. أو أورد هنا الحديث قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل أو أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث فيه خلاف في صحته، أورده مسلم معلقا بصيغة التمريض في مقدمة صحيحه، وأخرجه أبو داود وغيره، وحكم عليه أبو داود بالانقطاع، حيث إن راويه عن عائشة وميمون بن أبي شبيب فيه خلاف في سماعه من الصحابة، فحكى أبو داود أنه لم يسمع من عائشة. وقال الفلاس: إنه لا يعرف له تصريح بالسماع من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث صححه الترمذي. الحديث هذا الحديث أورده الترمذي، لا، إنما صحح له الترمذي حديثا له عن المغيرة بن شعبة، مما دل على أنه عند الترمذي قد لقي المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة توفي قبل عائشة، فدل ذلك على إدراكه لعائشة. وأورده في التابعين ابن حبان، أورد ميمون بن أبي شبيب في التابعين ابن حبان. فعلى كل حال من رأى أنه من التابعين وأنه قد أدرك المغيرة بن شعبة فسيقبل حديثه عن عائشة، لأنه قد أدرك من هو أكبر من عائشة بناء على رأي مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وهو الصحيح كما تعرفون. ومن رأى أنه لم يدرك عائشة ولم يدرك المغيرة بن شعبة أو قامت لديه قرائن تدل على عدم اللقاء فإنه سيحكم بعدم الاتصال. ولذلك استدرك على ابن الصلاح هنا، وقيل بأن قوله جزمه بالصحة فيه نظر، وكان الأولى أن يقول الذي صحح أو يبين ما هو وجه التصحيح ويرجح. طبعا الذي سبقه للتصحيح أيضا الحاكم ممن صح هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وقد حسنه بمجموع الطرق السخاوي في كتابه الجواهر والدرر في مقدمة هذا الكتاب. نعم، اقرأ شيخ معجلا.
ثم إن ذلك يقع على أضرب، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين، أحد شيوخ الخطيب روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيد الله بن موسى في أشباه لذلك كثيرة. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، وكرواية أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولا، ونظائر ذلك كثيرة. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له، وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له قال: عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه نيف و70 رجلا من التابعين والله أعلم.
لهذا النوع ثلاث صور، وهو أن يكون الراوي أكبر سنا من المروي عنه. الصورة الثانية أن يكون الراوي أجل علما وقدرا وشرفا من المروي عنه. الصورة الثالثة أن يجتمع الأمران فيكون الراوي أكبر سنا وأجل قدرا من المروي عنه، وضرب لذلك أمثلة قال: ومن ذلك رواية الصحابي عن التابعي، وسبق أن تكلمنا عنها، والخطيب فيها كتاب كما تعرفون، وهو رواية الصحابة عن التابعين الذي اختصر الحافظ حجر في كتابه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. قال: ومن ذلك رواية التابعي عن تابع التابعي، وضرب لذلك أمثلة، وهذا نوع بين ظاهر واضح لا يحتاج إلى مزيد شرح. وإن كان هناك أسئلة نختم بها. يقول: ليس الرابع الذين روى عن عائشة مسروق من أجدع؟ أنا أقصد عبارة مسروق من روى عن عائشة، وهو من أجل الرواة عن عائشة، لكن هناك عبارة معينة لم تذكر مسروقا رابعهم في ظني، فيما يغلب على ظني لم تذكر مسروقا في الرابع، وإن كان مسروق لا شك أنه من كبار الآخذين عن عائشة، لكن في ظني أنه ليس هو الرابع الذين ذكروا في ذلك السياق. وهل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والده صحابي؟ أرجو التوضيح. نعم، هذا الذي أذكر، أنهم قالوا أن كل الفقهاء المدينة السبعة آباؤهم صحابة إلا سليمان ابن يسار، فإن أباه مولى لأم المؤمنين وليس بصحابي، ومع ذلك يحتاج إلى زيادة تثبت أيضا. نعم، لميمونة. كيف؟ توفي سنة 100 وقيل قبلها، سنة 100 وقيل قبلها. وليس القرني هل هو من المخضرمين أم من التابعين؟ الظاهر من خبره أنه من المخضرمين، لأنه كان في زمن عمر بن الخطاب رجلا، ومن كان في زمن عمر بن الخطاب رجلا في الغالب أنه أدرك الجاهلية. يقول: الكف عن المعصية مع عدم الهم بها كمال، وأكمل من ذلك الكف عن المعصية مع الهم بها، ولذا فخم أمر الشاب ليس له صبوة، وعظم عذاب الأشمط الأشيمط الزاني، وعفة صاحب الشهوة أشرف من عفة العنين. هذه فائدة، يقول الكف عن المعصية مع عدم الهم بها كمال، وأكمل من ذلك هذه حق فيها نظر، إنه الكف عن المعصية مع عدم الهم بها يكون أكمل منها الكف عن المعصية مع الهم بها كذا مطلقا. ليش؟ من كان أبعد عن المعصية وعن الهم بها مفترض يكون أشرف في هذا الأمر. نعم، الذي ليس لديه شهوة يكون أكمل منه من كانت لديه شهوة ويعصم نفسه، لكن من عصم نفسه عن الهم تماما وما طرق الهم بباله هذا أكمل. نعم، نعم. تدعو النفس إليه بمعنى وجود الآلة، وجود الشهوة، ولا يلزم من ذلك الهم، لا يلزم من ذلك الهم. يعني قد يكون الرجل مكتمل الآلة لكن لمزيد إيمانه ما يطرق يعني الذنب في باله أصلا، هذا أكمل ممن يعالج نفسه ويهم ثم يعود مرة ثانية. هذا والله أعلم. يعني لا شك إذا كان المقصود إذا كان المقصود بالهم وجود الرغبة والشهوة، فلا شك أن من كان عنده هم أفضل ممن ليس عنده هم، يعني ليس عنده شهوة أصلا. ومن كان المقصود بالهم يعني هناك حصول رغبة والبداية في إرادة الفعل ثم حجز النفس عن هذا الفعل، لا شك أن من لم يباشر البداية أو لم يخطر بذهنه أن يفعل الفعل أكمل. أي لعله يقصد المعنى الأول فيكون المعنى صحيحا، ويدل على ذلك أنه قال وفخم أمر الشاب ليس له صبوة، مع من 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 التابعين من وجدت له عبارة غير ذلك لكن لها مقصود آخر، قالوا وجدت هذه العبارة بهذا اللفظ، قال كان يعجبهم الشاب أن تكون له صبوة، كان يعجبهم الشاب أن تكون له صبوة. كيف؟ الثوري قالها. طيب، فإيش مقصودهم بذلك؟ أي نعم، من هذا المعنى أنه مثل ما نقول في الطفل الصغير أنه من طبيعته أن يكون كثير الأذى وكثير اللعب والكذا، فكذلك الشاب من طبيعته أن يخطئ، فكونه يخطئ أو كونه يكون له أمور يعرف بها الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، هذا أحب إليه من أن ينشأ الشاب ليس له صبوة. كأن مقصودهم أن علامة أن يكون الشخص سوية الشخصية أن يكون الشاب تبدر منه تصرفات خاطئة، وهذا أمر طبيعي صحيح. أحب إليه من أن يكون الشاب ظاهر والصلاح وكذا ثم يظهر في الحقيقة أنه مثلا إما غير سوي الشخصية أو فيه شيء أو فيه انعزال زائد عن اللزوم أو كذا، فكانت هذه علامة من العلامات. وأما العبارة التي ذكرت هنا الشاب ليس له صبوة، فالمقصود يعني لم يقع في كبيرة من الكبائر، لا شك أن هذا أحب إليهم، والمقصود عند الثوري بالصبوة لا الكبيرة من الكبائر، لكن أن يمارس بعض ما يمارسه الشباب من اللعب من اللهو من الأمور المباحة التي تعرفه بحقائق الأمور فقط، ولا يصل فيه إلى درجة ارتكاب الكبائر. نعم. كيف يعني؟ لكن تدل على فضيلته فقط، هذا قصدك؟ يقتضي أن له فضيلة، لا شك يقتضي أن له فضيلة، أي تقتضي التفضيل، لأنه مثل ما ذكر هنا أنه هذا شاب في كل دوافع الصبوة، ومع ذلك حجزه الدين عن أن يصبو وأن يلعب، لا شك أن هذه فضيلة، كيف ما تكون فضيلة؟ أي نعم. إلى هنا ليس المقصود ليس هناك له دوافع، لا، ولذا هذا هو مصدر العجب. مصدر العجب أن هناك دوافع للصبو ومع ذلك ما صبع. واضح؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.